قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، لعله يكون هذا هو اللقاء الأخير بإذن الله تعالى في مواجهة الشهوة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الثبات على طاعته. وقد خصص هذا اللقاء لمسألة خطيرة تواجه كثيرا من شباب المسلمين، ألا وهي مسألة الاستمناء. وقد وقع بعض الشباب وللأسف في هذه الخطيئة، بل في هذه الفاحشة، بسبب إما الخلطة السيئة وإما فتوى سمعوها من بعضهم تجري على الألسنة بلا تدبر أن هذا الفعل الشنيع يجوز عند الضرورة. ولذلك خصصنا هذا اللقاء مفردا لذكر ثلاثة عناصر لهذه المحاضرة. أولها الأسباب الجالبة للوقوع في هذه الفاحشة. العنصر الثاني الآثار السيئة أو المدمرة لهذه الفعلة الشنيعة. ثالثا حكم هذه الفعلة في الشرع والدين. العنصر الرابع كيف تتخلص من هذا المرض الخبيث. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل بلاء، وأن ينجينا وإياكم من كل فتنة. أما أولا فالأسباب التي توقع في هذه الفعلة الفاحشة، لعل السبب الأول للوقوع في هذه الفعلة الشنيعة هو الغفلة الشديدة عن الله تعالى والجهل به سبحانه. لأنك أبدا لا تتخيل إنسانا يعرف الله وهو مؤمن بأسمائه وصفاته، فهو يؤمن أن الله سميع يسمعه، بصير يراه، هو معه بحوله وقوته، ثم يقدم على هذه الفعلة التي تستغرق منه وقتا وجهدا ومعالجة وعناء، هذا كله وهو يتأكد من أن الله ناظر إليه مطلع عليه. لا شك أن هذا الإنسان الذي يقع في هذه الفعلة غافل غفلة شديدة عن الله سبحانه وتعالى، جاهل بالله، لأنه لو تذكر لحظة أثناء هذه الفعلة أن الله يراه لاستحى من الله، لاستحى من الله، ولا ترك هذه الفعلة، ولا أعرض عنها، ولا استغاث بالله واستعان به أن يعافيه من البلاء الواقع عليه. فالسبب الأول للوقوع في هذه الفعلة الغفلة الشديدة عن الله تعالى والجهل به سبحانه وتعالى. ثم السبب الثاني من أسباب هذه الفعلة الصحبة السيئة. وأكثر الشباب حدثوني أنهم ما وقعوا في هذه الفعلة إلا بعد أن دلهم عليها غيرهم. فالشباب فعلا مفسدة أي مفسدة، اجتماع الشباب الفاسد مفسدة أي مفسدة. فإن الشاب الغض الناضج، ولعلنا في دروس السبت نتحدث في صفة البيت الملتزم، بعد أن تحدثنا عن الأخ الملتزم والأخت الملتزمة بدأنا ومنذ حلقتين ماضيتين يتكلم عن صفة البيت الملتزم، كيف يكون البيت ملتزما. فقلنا إن ترك الطفل أو الولد يربيه الشارع أو تربيه المدرسة أو تربيه المناهج الدراسية أو تربيه الجرائد والمجلات أو يربيه التلفزيون والإذاعة، كل هذه تربي على الفسق والفجور كلها بلا استثناء. وإنما النجاة كل النجاة أن يربي الطفل أبو مسلم يعرف الله ويرجو لقاءه، يحفظ جيدا قول الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أب جيد، أب يعرف جيدا قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الأب الذي يعتقد هذه المسؤولية ويتحملها، هذا الأب هو الذي يخرج لنا جيلا صالحا. أما أب قدم استقالة من مهمته الرئيسية. هذه الجملة جرت بالنص وينبغي أن ندركها جيدا بمعناها ومرزاها، أن أكثر الآباء اليوم تخلصوا عن وظيفتهم الرئيسية وعن مهمتهم الأساسية ألا وهي مهمة التربية، وصار الأب في البيت ليست له إلا وظيفة واحدة هي توريد المال وإعطاء الملهيات والمسكنات التي تسكت زوجته وأولاده، ليس أكثر. أما وظيفته الأصيلة وهي التربية فقد تخلى عنها، وللأسف معظم الآباء. إن الصحبة السيئة أيها الإخوة سواء على البنين أو على البنات، الصحبة السيئة تفسد فسادا لا يرجى معه صلاح، لأنه إذا صارت هذه الصحبة عند الولد إدمان فإن تأثيرها لا يقاوم. وكم من آباء يعانون اليوم من هؤلاء الأبناء ولا يستطيعون لهم إصلاحا بسبب ارتباط الولد الوثيق بهذه السلة السيئة المفسدة الفاسدة. ثم يكون الأب المتهور كل ما يستطيع أن يفعله أن يطرد الولد من البيت، وهذا ما يتمناه الولد إذا طرد من البيت، أن يلجأ إلى هذه السلة فيقيم معها على معصية الله. ليس هذا هو العلاج. فالعلاج الأول أخي الشاب لكي تتخلص من هذه الفئة الشنعاء أن تتخلص من السلة ابتداء كلها. وكما سنذكر العلاج، أن العلاج أن تستبدل هؤلاء بصحبة صالحة يذكرونك بالله، إذا رأيتهم ذكرت الله، يعينونك على طاعة الله، ينصحونك ويواظبون على دفعك في طريقك إلى الجنة. فإذا كان السبب الأول سبب رئيس فالسبب الثاني مهم للغاية. السبب الأول الغفلة الشديدة عن الله والجهل به، الجهل بالله لا يعرف الله. السبب الثاني الصحبة السيئة. السبب الثالث إطلاق البصر. إطلاق البصر أو إثارة الغريزة بأي وسيلة. إطلاق البصر للنظر إلى النساء المتبرجات، وأنا لا أنكر أن في الشوارع سفور وتبرج، لا أنكر أن على شاشات التلفزيون والسينما والمسارح فجور واضح، أنا لا أنكر أن الأغاني تدعو إلى الرذيلة، أنا لا أنكر أن كل ذلك موجود في مجتمعنا ويفرض على شبابنا فرضا. فالشاب إذا مشى في الشارع وأمرناه بغض البصر فالأمر بالنسبة له صعب، بل يكاد أن يكون من الصعوبة بمكان إذا نظر أمامه أو عن يمينه أو عن يساره أو رفع رأسه إلى أعلى كما يذكر الشباب، فإنه إما أن يجد إعلانا معلقا أو امرأة متدلية من بلكونة أو من شباك. فماذا يصنع الشاب أمام هذه الكتل المكدسة من الشهوات؟ يضطر أن يذهب إلى البيت ليفرغ ما عنده بأي وسيلة وبأي طريقة، وهو هنا يهلك نفسه. والأصل سد الباب من عند النظر، فكل الحوادث مبداها من النظر. أغلق بصرك بالوسائل السابقة التي ذكرناها كلها. قد تحتاج يوما ما أن تغمض عينيك أو تلزق عليهم أو تلصق عليهما قطعة من القماش أو البلاستيك لتدع قائدا يقودك لتتخلص من جهنم التي تنتظرك إن أطلقت بصرك. نحن نحتاج إلى غض البصر حتما، ليس في الشارع فقط، وفي البيت. في البيت عن أمك وأختك، لأنني ذكرت قبل ذلك أنه إذا كان النظر إلى الأم أو الأخت بشهوة حرام، لا يجوز. وكم من حوادث نقرأها هذه الأيام من وقوع بعض الأطفال الشباب الأغرار على أمهاتهم في الحرام والعياذ بالله. نسأل الله أن يصلح بيوت المسلمين. فإطلاق البصر سبب ثالث، أضف إليه سماع الأغاني واليهما رؤية المناظر الخليعة. ان بعض الشباب ومع شديد الاسف واسمحوا لي ان اقول من الملتزمين لا يغض بصره عن الاعلانات، والاعلانات لا تكل فسادا، والجرائد الصور التي تأتي في الجرائد والمجلات، يقرأ جريدة فتفاجأ. امس كنت اتصفح جريدة الاهرام، عجيبة جدا، صور عارية بطريقة، نسأل الله ان يحفظ شباب المسلمين. فلا بد ان تغض بصرك تماما وتتخلص من مواضع الفتنة مهما تكن. كما قلت، لو كانت الفتنة أمة فغض بصرك عنها، ولو أمة أو أختك تغض بصرك عنها وتمتنع، لأن هذه الشهوة إذا سارت فالتحكم فيها صعب، والمطلوب أن تظل هذه الشهوة راكدة ساكنة ساكتة مهادئة، وإلا فإن ثورانها وفورانها لا يجعلك أن تستطيع أن تتحكم فيها. أيضا من أسباب وقوع في العادة السيئة الاختلاط، سواء في الجامعات والكليات أو في العمل أو في الشارع. إن وقوعك في هذه المشكلة، مشكلة الاختلاط، أن تكون في الكلية وتختلط بالبنات وتقول اختلاط محجم، اختلاط منضبط، الاختلاط لا ينضبط أبدا، وإنما كما قال شوقي: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. ستقول في الأول أنني سأضبط نفسي، سلام فقط، لأدع مجال الدعوة مفتوحا، فلا أغلق هذا الباب. يدخل على زملائه في الكلية أو في العمل في الصباح: السلام عليكم، إزيك يا مدام فلانة، إزيك يا أنسة، يا مدموزيل فلانة، إزيك، وهكذا. زملائي في العمل ما أقدرش أكون إفل، لا، كن إفل وادخل الجنة. أما إذا كانت هذا الانفتاح يدخلك النار فلا هلا به، انتبه لهذه القضية. كما قال الله عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. بإذن الله تعالى الأحد القادم إن شاء الله قدر نبدأ في محاضرات فن الدعوة في مسجد الرحمة، فكنت أعد للدرس. ففي المقدمة أقول أنني منذ 10 سنوات بالضبط بدأت أول محاضرة في مسجد الرحمة، وكانت عن فن الدعوة، وقلت ساعتها، قلت أن 99% من مجهودات المسلمين في الدعوة منصب على المسلمين، ولم يعد لنا وقت أن ندعو غير المسلمين للإسلام. والآن أقول أن 99% من مجهودات الدعاة تنصب على الملتزمين. على مين؟ للأسف، لأن الالتزام صار وللأسف الشديد صوري أو شكلي يحتاج إلى أن يضبط. فهكذا القاعدة الذهبية التي نقولها: أن من يتنازل مرة يتنازل دائما، والتفريط يجر إلى تفريط. لما ركزنا جهودنا على دعوة المسلمين وتركنا غير المسلمين، ففرطنا في دعوة غير المسلمين، بدأنا نفرط في دعوة المسلمين أيضا، وركزت الجهود على الملتزمين، وسيأتي يوم نجد أنفسنا لا ندعو إلى الله. للأسف الشديد، إننا نحتاج أيها الإخوة إلى وقفة، ووقفة شديدة مع النفس، لنترك هذا الهراء والتهريج الذي نعيش فيه، لنرتفع بأنفسنا إلى أفق الإسلام العالي. إننا نحتاج أن نرتفع من أوحال الجاهلية وطينها. نعم، والتفريط كما ذكرت يجر إلى تفريط، والشيطان يعمل في خطوات متوالية، يجرك خطوة بعد خطوة. إنه لن يأتيك الشيطان ليقول لك إذني مباشرة، وإنما سيقول لك: كن اجتماعيا، وهذه لمصلحة الدعوة، ادخل سلم يا أخي، سلم، مش حرام، إيه المشكلة ما تسلم؟ يعني قل السلام عليكم، ده تحية الإسلام، وإزيك يا فلانة، دي أمر هين وبسيط، ولعله يأتيك بأدلة على ذلك أيضا. الشيطان، اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم، ونعوذ بك من هوى الأنفس، لأن فعل الشيطان ووسوسة الشيطان اذا وافقت هوى النفس فالتخلص منها شاق وصعب. فالاختلاط يجر خطوة بعد خطوة، تأتيك فتقول لك هذه المرأة زميلتك في الكلية او زميلتك في العمل، لو سمحت يا عم الشيخ سؤال. بعد السؤال ثاني يوم هستشيرك في مشكلة صغيرة، بعد الاستشارة في مشكلة صغيرة هتستشيرك في مشكلة كبيرة، بعد كده بدأ الكلام وكثر خلاص بقيتوا تحبوا بعض. نعم، لان هذه الهموم المتبادلة وان تفسح لها صدرك بما لم يفعله معها زوجها في البيت ولا ابوها ولا اخوها، لا شك انه يوقعها في عشقك. والقلوب اضعف ما تكون اذا قال لها احد انا احبك. وسبق ان قلت هذا الكلام ونبهت اليه مرارا، انك اضعف ما تكون اذا قال لك احد، اذا قال لك امرأة انا بحبك خلاص انتهينا، دبت انت وانتهيت. وتضيع الفتوة وتضيع الرجولة ويضيع الإيمان وتضيع الأخلاق أمام هذه الكلمات السيئة. فانتبه، إياك والاختلاط، إياك والاختلاط المستهتر، إياك والاختلاط الحرام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إياكم، إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. قال رجل أرأيت الحمو يا رسول الله؟ الحمو أخو الزوج. قال الحمو الموت، احترس منه احتراسك من الموت وخف منه خوفك من الموت. فالسبب الرابع الاختلاط، او السبب الخامس الاختلاط. السبب السادس الرابع ده، واحنا قلنا السبب الاول الغفلة الشديدة عن الله والجهل به، والسبب الثاني الصحبة السيئة، والسبب الثالث اطلاق البصر، والرابع الاختلاط. اطلاق البصر وحط مع حطيته معايا يعني الاغاني، وسواء الاغاني ورؤيه مسلسلات والنظر الى الاعلانات والنظر الى المجلات والصور الخليعه. السبب الخامس الخواطر الرديئه. ابن القيم تكلم في مساله الخطرات كلاما خطيرا، اظنني ذكرته قبل ذلك، لكن لا بأس أن نعيده الآن تأكيدا للمعنى وإتماما للاستفادة. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. يقول ابن القيم بعد أن تكلم عن النظرات فقال والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد الخطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة، فيقع الفعل ولا بد ما لم يمنع مانع. وفي هذا قيل الصبر على غض البصر أصل أهون وأيسر من الصبر على ألم ما بعده. ثم قال وأما الخطرات فشأنها أصعب، الخواطر الرديئة. وسبقا علقنا عليها أثناء الكلام عن النظر، ان واحد قاعد في المكتب او في الكلية او في الشارع او نظر الى بنت الجيران وتعلقت صورتها بذهنه، يقعد بقى في احلام اليقظة ان النظرة دي هتجر كلمة، وكلمة هتجر لقاء، واللقاء هعمل فيه كذا وكذا، ونقول كذا وكذا، ونرتب كذا وكذا، ويرسم خيال واسع. ثم يفاجأ بنفسه قد ارتطم بارض الحقيقة المرة. والخطرات كما يقول ابن القيم شأنها أصعب، لأن التخلص من النظر أن تغمض عينيك وانتهت القضية. أما الخطرات إذا استولت على القلب فإنها بحر لا ساحل له. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وأما الخطرات فشأنها أصعب، فإنها مبدأ الخير والشر، ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم، فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب. ومن استهان بالخطرات قادته قهرا إلى الهلكات، ولا تزال الخطرات تتردد على القلب
حتى تصير منى باطلة كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. بس كده لا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. يسمع الكلام ده تاني؟ تصلي على رسول الله، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ورضي عنه، يقول: فمن راعى خطراته ملك مالك زمام نفسه وقهر هواه، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب، ومن استهان بالخطرات قادته قهرا إلى الهلكات. ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منى باطلة كسراب بقيعة يحسبه الظمأن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وأخس الناس همة وأوضعهم نفسا من رضي من الحقائق بالأماني الكاذبة واستجلبها لنفسه وتحلى بها، وهي أضر شيء على الإنسان وتتولد من العجز والكسل. الأماني تتولد من العجز والكسل وتولد التفريط والإضاعة، ثم ينتج عنهم الحسرة والندامة. الأماني يا شباب، أن يظل الإنسان يتردد بين الأماني، يجعلها أما في نفسه يركض ليتخيل ثم يقوم ليفرغ شهوته بأية طريقة، ثم بعد أن يفرغ شهوته مباشرة، والله هذا يحدث بعدها بلحظة واحدة، يبكي دما نادما على ما فعل ويهرول سريعا ليتصل بالشيخ فلان او الاخ فلان ليشكو، لا اعمل ايه، غلبتني نفسي وقعت في هذا الامر، اريد ان اتخلص من انا هنتحر. وسنعرف ان كثيرا ممن يقعون في هذه الفئة الشنيعة تقودهم الى الانتحار في النهاية، وهذه نهايتها الطبيعية. اسمع الى المنافقين لما ضرب بينهم بين المؤمنين بسور له باب، قال المنافقون: قالوا ألم نكن معكم، يخاطبون المؤمنين، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. طيب، قد تتساءل علاج الخطرات الخواطر الرديئة دي اللي بتهجم علي، أعالجها إزاي؟ كيف أعالجها؟ كما نقول دائما أن النفس تعمل، فإن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فاشغل نفسك بالحق، اشغل نفسك بالحق. كيف يعني؟ انصح الاخوة اللي عند الباب في فراغ ورا عشان تسيب طريق، يا اما نتقدم قدام شوية. جزاكم الله خير. صليت مع رسول صلى الله عليه وسلم. السبب السادس من اسباب الوقوع في هذه الفاحشة الفراغ. الفراغ، وانا اضفته الان واثناء حديثي عن الخواطر الرديئة لاقول لك ان الخواطر الرديئة تنتج عن الفراغ، ان تدع نفسك فارغا. اشغل نفسك بالحق واشحن نفسك للحق، اشحن نفسك للحق. انظر الى هذه الامنية، وستأتي معنا باذن الله تعالى في الهمة في الدعوة الى الله عز وجل، ان احد الاخوة سمع ان سعد بيك بن، البرج الذي عليه سعد بيك بن، تعرفونها سعد بيك بن، هي في انجلترا في بريطانيا، سمع ان هذا البرج مال، جاء في الاخبار ان هذا البرج حصل له نوع من انواع الميل ويخشى عليها السقوط يعني. فحزن هذا الاخ حزنا شديدا جدا وتألم ألما، فسئل: انت زعلان على بيج بن ليه؟ ايه اللي مزعلك يعني فيه؟ فقال والله لقد كنت آمل ان نفتح انجلترا بالاسلام فاؤذن فوق هذا البرج. فزعلان عشان هيقع. طب هيؤذن فين دلوقتي؟ ما تهرش. هذا واقع ينبغي ان يكون في انفسنا هذه الهمم العالية. هؤلاء هم الذين يريدون الاسلام. واذا قلت ان هذا امر مستبعد يا عم انت بس خلينا لا اقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكما قلت في خطبة العيد اننا بحاجة ان يحدث الناس عن النصر لان هذه الهزائم المتوالية اورثتنا هزيمة نفسية مفجعة. للاسف الشديد ان الواقع علينا من عرض صور المقطعين والممزقين من المسلمين في كل مكان اصابنا بهزيمة نفسية اننا نرى هذه الفواجع والمواجع ولا نستطيع ان نقدم شيئا فنحتاج ان نحدث عن النصر. النبي فعل هذا صلى الله عليه وسلم لما في غزوة احد بعد ان قتل 70 من اصحابه ودخلت حلقات المغفر في وجهته الشريفة وشج رأسه وجحشت ركبتاه وكسرت رباعيته وراح عمه مثل به وما بعد كل ذلك يقول لا تخافوا ولا تحزنوا ابشروا فوالله لن ينالوا منكم غيرها حتى تستلموا الركن. يعملوش هم هتروحوا تقبلوا الحجر الاسود ومش هيعملوا فيكم حاجة تانية. هي عدت وخلاص. في اثناء الهزيمة يحدث النص بل ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا تصلون عليه وعلى اهله الصلاة والسلام وهو مهاجر. وبإذن الله تعالى اذا انتهينا من هذه السلسلة للشباب سنبدأ في تدريس سيرة على وعد من الشيخ عبد العزيز ان شاء الله لان السيرة مجالها رحب ونحن بحاجة الى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لتقودنا في هذا العصر. نعم ان الناس اليوم لا يعلمون من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الا قشورا خفيفة لا تقيم دينا ولا تدفع الى عمل ولا اقتداء. للأسف المقصود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خرج مهاجرا من مكة طريدا شريدا وحيدا ليس معه الا ابو بكر صاحبه بل ويقوده مشرك يدله على الطريق رجل مشرك عبد الله بن اريقط واصحابه مشتتون ممزقون موزعون على ثلاثة اماكن على ظهر الارض بعضهم في الحبشة واخرون في مكة واخرون في المدينة. رغم هذا الشتات ورغم انه كان في هذا الوقت امبراطورية الفرس والروم في اوج القوة ومع ذلك يدركه من سراقة فيقول لسراقة ارجع ولك سواري كسرى. واين انت يا رسول الله من سواري كسرى؟ سواري كسرى ورسول الله مطارد في الارض؟ نعم انه اليقين. اللهم اخذف في قلوبنا اليقين يا رب. نعم كما قلت في خطبة العيد ايضا ان الاسلام قادم منصور منصور هذا امر لا جدال فيه. هذا دين ندين الله به ونعتقده ولكن الاسلام قادم نعم ولكن القضية قضيتك انت ليس قضية الاسلام. قضيتك انت حين يأتي الاسلام وينصر اين ستكون؟ ستكون مع المنافقين ام مع الموحدين؟ مع الذين نصروا الدين ام مع الذين خذلوه؟ قضيتك انت. اللهم استعملنا لنصرة دينك يا رب. فالمقصود ايها الاخوة انك لا تضحك من 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 فعل هذا الاخ او من امنيته ان يؤذن فوق سعد بن بن. هذا امر وارد بل وسيكون حتما ان شاء الله تحقيقا لا تعليقا سيكون لان النبي وعدنا بذلك وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. قال صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار لا يدع الله بيت مدر ولا وبر ولا شجر ولا حجر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل. سيكون حتما ما اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم مكن لدينك في الارض يا رب. الخواطر الرديئة كيف ندفعها؟ بالهمم العالية والخواطر العظيمة. خواطر العظيمة زي ايه؟ ان ابدأ في حفظ القرآن. للأسف الشديد اكثر الشباب اليوم ما يحفظ لا يحفظون شيئا من القرآن، يقيم اودا. سنذكر ان اول علاج لمواجهة هذا المرض ادمان تلاوة القرآن. ساعة تثور الشهوة هات المصحف افتحه واقرأ وركز، هتلاقي نفسك بتقرأ بدون تركيز، ركز برضو مفيش فايدة. جاهد جاهد فيها لحد ما تموت، جاهد ان تركز في القرآن وان تتدبر الآيات. اركض في الارض ومرغ وجهك في التراب وقل يا رب، كما كان يفعل شيخ الإسلام ابن تيمية لما كانت تلتبس عليه مسألة، كان يمرغ وجهه في التراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، كما ثبت ذلك عنه من كلام ابن القيم. فالمقصود أيها الشباب أنك إذا غلبتك هذه الشهوة فذلك بسبب فراغك، أنك قاعد فاضي. حفظت القرآن؟ حفظت الكتب الستة؟ ماذا تعلمت من الفقه؟ ماذا حصلت من العقيدة؟ ماذا جمعت من السيرة؟ ماذا ماذا وماذا وماذا؟ ما صنعت شيئا، لذلك دخلت عليك هذه البلايا. كما قلت للإخوة أن في العصر الأول في عهد السلف كان الولد ساعة ينطق، الغلام ساعة ينطق 4 سنين يحفظه القرآن. تعال اقرأ كده في سير السلف تلاقي كل واحد حفظ القرآن وهو ابنه 6 سنين، حفظ القرآن وهو ابنه 7 سنين، حفظ القرآن وهو ابنه 8 سنين، وهكذا ما تزيد. ثم إذا حفظ القرآن يحفظونه الكتب الستة. لعل بعضنا لا يعرف ما هي الكتب الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كل كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لأن هذه مجموعة، هذه الكتب لا يخرج عنها حديث من الأحاديث الصحيحة إلا فيما ندر، إلا في النادر القليل. فالمقصود أن هذه كانوا يحفظونه القرآن ثم الكتب الستة. بدأ التفريط يوم قالوا كفاية الصحيحين مع القرآن وسبنا من كتب السنن، لأن فيها حديث ضعيفة، خلينا بس في الصحيحين مع ايه؟ مع القرآن. بدأ التفريط، وكما قلت التنازل يجره إلى تنازل، التفريط يجره إلى تفريط. بعد شوية قالوا كفاية علينا القرآن وسيبك من البخاري ومسلم، كفاية الناس تبقى عطام وخلاص. ثم هجر القرآن أيضا. الآن لا أسأل من يحفظ الكتب الستة، بل إنني لن أسأل من يحفظ صحيح البخاري، بل سأسأل من الذي قرأ صحيح البخاري. ها؟ مين فيكم قرأ صحيح البخاري؟ أبدا ما تجد، قل ما تجد، نادرا ما تجد أخا قرأه للأسف الشديد. لماذا؟ لأن همومنا صارت هموما أخرى. معلش انا مضطر للمصارحة، والمصارحة قد تكون مرة احيانا فاقبله مني. ذكرت قبل ذلك اننا نعيش وهما ضخما، وهم المشيخة، ان كل منا يتوهم انه شيخ، ثم في الواقع بماذا؟ بلا شيء، بلا شيء، بلا مقومات. اننا نحتاج الى اقامة هذه المقومات مرة اخرى. اذا وجدت ساعة فراغ فاحفظ فيها القرآن، إذا وجدت ساعة فراغ أنا أنصحك الآن فقط بقراءة البخاري ومسلم، اقرأهما قراءة بس، والله متعة. وأي متعة أن تمسك صحيح البخاري فتقرأ باب تفاضل أعمال الإيمان، ثم تقرأ الإسناد، حدثني فلان عن فلان عن فلان، حتى تصل إلى الحديث، ثم تأمل شرح البديع لابن حجر رحمه الله تعالى وجمع الفوائد من الإمام النووي في شرح صحيح مسلم، تعيش متعة حقيقية. ثم اجعل لك كراس تكتب فيه الحديث وتلخص فيه الفوائد، تستطيع بعد ذلك أن تعطيها لابنك ليحفظها إن لم تحفظها أنت. أيها الأحبة، إننا بحاجة فعلا إلى برنامج واقعي للحياة، أن نعيش حياتنا إسلامية صحيحة. إننا بحاجة إلى أن نعيش حياتنا على الإسلام، إلى أن نعيش الإسلام حقيقة. إنه لا يكفي أن تعجب بالإسلام أو أن تتمناه، او ان تتحدث عنه او ان تدعو اليه حتى تعيشه حقيقة. نعيش حقيقة، نعيش الايمان حقيقة، نستلذ ونستمتع ونعيش به. لذلك كان السبب سبب الخواطر الرديئة خلوك من الخواطر العظيمة، من الخواطر من الفكرة في آيات الله المنزلة وتعقلها وفهم مراد الله منها. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. اللهم افتح قلوبنا يا رب، اللهم افتح قلوبنا للحق يا رب. قال بعض السلف: أنزل القرآن ليعمل به، أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا، فاتخذوا تلاوته عملا. أيضا الفكرة في آيات الله المشهودة، وكانت هذه من المفروض تقدمه نقدم بها درس الليلة، أننا حين نتحدث عن هذه المسألة، مسألة الاستمناء، فإن بعض الإخوة سينظر إليها بالاستقدار، وهي كذلك. يعني حين نتحدث عن الاستمناء، عن العادة السرية، بعضنا سيقشعر عينيه ويقول ايه كلام فارغ. زي ما واحد بعت لي ورقة قبل كده قال لي: عمال تتكلم عن غض البصر، غض البصر ايه يعني غض البصر؟ واحد يغمض عينيه خلصت القضية، مش محتاجة تقعد تقول لي العلاج اعمل ويسوي ايه يعني شغلانة. فاردت ان انقل كلام ابن القيم في منزلة المحاسبة، يقول كلاما عجيبا جدا تحت قوله: وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك، وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك. وقد رأيت هذا أيها الإخوة كثيرا جدا في واقعنا، أن من عاب وشنع على أحد بشيء وقع فيه ولابد. ولذلك تجد جدتي وجدتك ناس القدام يقولوا لك دايما: ما تعيبش على اولاد الناس احسن تلاقيه في اولادك. وتجد هذا واقعا. يقول ابن القيم: ان تعييرك لاخيك بذنبه اعظم اثما من ذنبه واشد من معصيته، لما فيه من صولة الطاعة وتزكية النفس وشكرها والمنادات عليها بالبراءة من الذنب وأن أخاك باء به. انت مش هتعير اخوك دلوقتي، مش هتقول له: تعالى انت بتقع في البلاوي السودة دي ازاي يا اخي، ده انا عندي الحاجات دي ولا تسوي حاجة. لا، ده انا اريد ان اقول وانا بتكلم بس دلوقتي يقع في نفسك كده ان انت انسان طاهر ونظيف، وان الناس اللي بتقع في الامور دي ناس قذرة ملهاش لازمة على وجه الارض. رؤية هذا في قلبك يغضب الله عليك، يغضب الله عليك، يسخطه عليك. لكن ارحم العاصي واحمد الله على العافية، قل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاهم به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. يقول ابن القيم: ولعل كثرته بذنبه وما احدث له من الذلة والخضوع والإزراء على نفسه والتخلص من مرض الدعوى والكبر والعجب ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس خاشع الطرف منكسر القلب، لعل هذا أنفع له وخير من طولة طاعتك وتكسرك بها والاعتداد بها والمنة على الله وخلقه بها. فما أقرب هذا العاصي من رحمة الله وما أبعدك عنها يا من تدل على الله. فذنب تذل به أحب إليه من طاعة تدل بها. وإنك إن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. فإن المعجب لا يصعد له عمل. المعجب محبط عمله. وإنك إن تضحك وأنت معترف خير من أن تبكي وأنت مدل. واسمع الكلمة اللي جاية واكتبها كده على قلبك. يقول ابن القيم: ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء. ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك وأنت لا تشعر. لعل العاصي اللي وقع في معصية دي، مين اللي ابتلاه بالمعصية؟ الله سبحانه وتعالى ابتلاه بها. فلعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به منه داء قاتلا هو فيك ولكنك لا تشعر. لعل في داء كبر، هو في داء غرور، في داء رؤية نفس، في داء عجب، في داء إدلال على الله بالعمل، في داء رياء، في داء منة على الله بعمله، في هذه الأدواء فأوقعه الله بالذنب ليذله وليكسره. الأدواء دي كلها فيك وانت مش دريان، فتراه مذنب وهو عند الله أفضل منك. يقول ابن القيم: واسمع الكلام اللي جاي فهو أخطر. فلله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها إلا الله، ولا يطالعها إلا أهل البصائر، فيعرفون منها بقدر ما تناله معارف البشر، ووراء ذلك ما لا يطلع عليه الكرام الكاتبون ولا الملائكة يعرفوه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث متفق عليه: إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يسرب. إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يسرب. يعني لا يسرب، لا يعير. هي زنت وهي ما زالت بكرا، اجلدها الميت جلدة وما تقعدش تعيرها بقى كل شوية يا زانية اسكتي ما تكلميش انت زنيتي. ولا يسرب اي لا يعير، من قول يوسف عليه السلام لاخوته: لا تسريب عليكم اليوم. اسمع الكلام اللي جاي بيقول ابن القيم في منتهى الخطورة، طرطق ودانك. يقول: فإن الميزان بيد الله والحكم لله، فالصوت الذي ضرب به هذا العاصي بيد مقلب القلوب. الصوت اللي اتضرب به العاصي ده ما تعرفش هيضرب به مين بعدين. فالصوت الذي ضرب به هذا العاصي بيد مقلب القلوب، والقصد إقامة الحد لا التعيير والتسريب، ولا يأمن كرات القدر وسطوته إلا أهل الجهل بالله. وقد قال تعالى لأعلم الخلق به وأقربهم إليه وسيلة: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال يوسف الصديق: إلا تصرف عني كيدهن أصف إليهن وأكن من الجاهلين. وكانت عامة يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، وقال: ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. فاللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة نبيك. هذا ما أردت ذكره إياك ونحن نتكلم عن هذه المسألة، أن تستهين وأن توبخ الفاعلين وأن ترى نفسك بمنأى. فإنك لا تدري قد يصيبك البلاء وأنت لا تشعر. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. ثم نذكر بعد ذلك حكمها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حكم هذه الفعلة. قال بعضهم أنها تباح عند الضرورة، وهذا غلط، غير صحيح. يقول الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي حفظه الله تعالى ونفع المسلمين به وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، فهذا كتابه النافع تحفة الشاب الرباني في الرد على الإمام محمد بن علي الشوكاني، لأن الإمام الشوكاني أجازها عند الضرورة فألف كتابه هذا في الرد عليه، تحفة الشاب الرباني. فقال في بدايته: أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه الذي وفقني لاتباع الحق بدليله وعدم المبالاة بمن خالفه كائنا من كان كائنا من كان. قال: ومسألة الاستمناء كثرت الأسئلة عنها، بل طلب مني التأليف فيها، ورأيت من زلت قدمه وتبع من يقول بجوازه للضرورة، فرأيت أن أعرض عن المجادلات وأعمد إلى جمع الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهما الحجة. كتبت على الشيخ الشوكاني كتاب قيم، وقد نويت بإذن الله تعالى أن أفرده، لأن هذا الكتيب بيجمع الاثنين، كتاب الشوكاني والرد بتاع الشيخ المقبل، وبيتباع باثنين جنيه ونص، فكتير أوي. فأردت النهاردة أن أنا كنت أستأذن الشيخ أسامة القوفي، أردت أن أستأذنه في أن نفرد كلام بس الشيخ مقبل ونوزعه عليكم في اللقاء القادم، لكني لم أتمكن. فبإذن الله تعالى إن شاء الله سأقابل الشيخ بإذن الله غدا وأستأذنه، واليوم الخميس القادم أوزع عليكم بإذن الله هذا الكتاب، لأن الكتاب اللي موجود في السوق دلوقتي اللي هو إعلام الأمة الإسلامية هذا الكتاب الأصل، وللأسف الشديد لم يورد أنه نقله، وهذا يضيع بركة العلم. فقد قال السلف أن من بركة العلم أن تنسب كل قول إلى قائله، دي بركة العلم، إنك لما تنقل قول إيه، قول نقلت، ما تقولش تأليف، قول جمع وترتيب، زي ما بيعمل المشايخ الطيبين، يعني الشيخ أحمد فريد كتب الطيبة كلها يقول لك إيه، جمع وترتيب، إن الرجل ما ألفش، ما جابش حاجة من دماغه، خد من هنا ومن هنا وهنا وحطهم رصهم وجابهم لك، سهلهم عليك، فجزاه الله خيرا. برضو احنا بنقولش الأخ يعني أخطأ، لكن خطأه في أنه لم يعزل قوله إلى قائله، وهذه الأمانة العلمية التي ينبغي أن نتأدب بها. لذلك الشيخ مقبل حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا لما نقل حتى عن الغماري، رغم أن الغماري رجل صوفي هالك ضال مبتدع مضل، ومع ذلك برضو قال إيه، إن الكلام ده أنا أخذته من الغماري، وعلق على ذلك. فقال الشيخ قال يعني إن الكلام ده أنا نقلته من الغماري، ورغم أني لا أرضى منهجه، وهو من قال كده: ولا تظن أني إذ نقلت عن عبد الله الغماري أنه مرتضى عندي، كلا، بل رجل مبتدع مخرف، وما نقلت من كتابه إلا ما يتعلق بالطب، وليس الاعتماد عليه، بل هذا مستفاد مما تقدم ومن الواقع من أحوال المستمنين يشهد بذلك. فهي دي الأمانة، إن أنا لما نقل حاجة أقول إيه، أنا خدتها من فلان، تعال للأدلة على تحريم هذه الفعلة، ولا تغتر بقول من يقول أنها جائزة عند الضرورة أبدا. هو إذا أراد أن ينفعك يقول لك واحد هاجت شهوته وهيقع في الزنا يعمل إيه، يستمني لأنها أخف، لا دوبي وقعت في مصيبة سودة. كثير من الذين وقعوا في هذه الفعلة الشنيعة لأول مرة بعد كده ما قدرش يبطل، بقى خلاص كما يقول بعض الشباب ما يجيلوش نوم كل ليلة إلا إذا عمل، لحد ما يأتي في النهاية ويكون خراب جسمه وضياع عقله. الدليل الأول أيها الأحبة هاكم الأدلة، الدليل الأول قوله تعالى في سورة المؤمنون: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي فمن طلب غير ذلك. إيه هو المسموح به؟ الزوجات والإماء، فأولئك هم المتناهون في العدوان المتجاوزون لحد الله. قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية، وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة، قال: ف فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين اللذين سمح الله بهما الأزواج وملك اليمين. فقال تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقال الإمام الشافعي في كتابه الأم كتاب النكاح باب الاستمناء، وقال عز وجل: والذين هم لفروجهم الآية، فكان بينا في ذكر حفظهم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم تحريم ما سوى الأزواج وما ملكت الأيمان، وبين أن الأزواج وملك اليمين من الآدميات دون البهائم، ثم أكدها فقال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فلا يحل العمل بالذكر إلا في الزوجة أو في ملك اليمين، ولا يحل الاستمناء، والله أعلم. وقال الإمام القرطبي عند الكلام على هذه الآية، قال محمد بن الحكم: سمعت حرملة بن عبد العزيز قال: سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة. عميرة أبو عميرة دي كناية عن الذكر، كان العرب يسموه أبو عميرة، فكانوا يسمون عملية الاستمناء جلد عميرة، واضح؟ والذين هم لفروجهم حافظون. فتلى هذه الآية، سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة، فتلى هذه الآية: والذين هم لفروجهم حافظون. وقال بعض العلماء: إنه كالفاعل بنفسه، وهي معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت قيلة، ويا ليتها لم تقل، ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها. ده كلام الإمام القرطبي في الجزء 12 صفحة 105 في شرح تفسير هذه الآية، قال: ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها. وقال الإمام البغوي في تفسيره في تفسير قوله تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، قال: أي الظالمون المتجاوزون الحلال إلى الحرام. وفيه دليل على أن الاستمناء باليد حرام، وهو قول أكثر العلماء. وقال ابن الجريج: سألت عنه عطاء فقال: مكروه، سمعت أن قوما يحشرون وأيديهم حبالا، فأظن أنهم هؤلاء. وعن سعيد بن جبير قال: عذب الله أمة كانوا يعبثون بمذاكيرهم. وقال العلامة الألوسي في تفسيره: اختلف في استمناء رجل بيده ويسمى الخضخضة وجلد عميرة، فجمهور الأئمة على تحريمه، وهو عندهم داخل فيما وراء ذلك. ثم الدليل الثاني، ما نطيل في نقل كلام العلماء وإن كان كل كلام العلماء على هذا، الدليل الثاني قوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، اللهم أغني المسلمين من فضلك. تدل هذه الآية على حرمة الاستمناء من وجهين. الوجه الأول أن الله تعالى أمر فيها بالاستعفاف، والأمر يدل على الوجوب، فيكون الاستعفاف واجبا حيث وجب، ووجب اجتناب ما ينافيه. واخد بالك؟ ربنا بيقول ايه؟ وليستعفف الذين لا يجدون نكاح. انت تقول لي دلوقتي انا شاب، واحد بعد ورا بيقول عندي 30 سنة وما اتجوزتش لضيق ذات اليد، اعمل ايه؟ اهو ربنا جعل لك المخرج، قال ايه؟ ليستعفف. يعني ايه يستعفف؟ يعني هو ما عندوش عفة، لكن يفتعل العفة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن يستعف يعفه الله. اللهم ارزق المسلمين العفاف، اللهم ارزق المسلمين والمسلمات العفاف. نعم، هذا هو الدليل الثاني، ان الله تعالى امر بالاستعفاف وليستعفف. اللام هنا للايه؟ الامر، لم الامر، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فيكون الاستعفاف واجبا حيث وجب، وحيث وجب وجب اجتناب ما ينفيه كالزنا واللواط والاستمناء باليد، فتكون هذه الأشياء واجبة الاجتناب محرمة الفعل، لأن الاستعفاف الواجب لا يتحقق إلا باجتنابها جميعا. الوجه الثاني للاستدلال على تحريم الاستمناء من الآية أن الله تعالى أوجب في الآية الاستعفاف على من لم يستطع القيام بتكاليف النكاح. وليستعفف الذين لا يجدون نكاح، ولم يجعل بين النكاح والاستعفاف واسطة. يعني ربنا ما قالش والذين لا يجدون نكاحا فليستمنوا لكي يستعفوا. قال كده؟ لم يجعل بين الاستعفاف والنكاح واسطة، مفيش حاجة واسطة، هو في نكاح مفيش نكاح تبقى ايه؟ استعف. فاقتضى ذلك تحريم الاستمناء، ولو كان مباحا لبينه الله، لأن هذا مقام بيانه، إذ أحوج ما يكون الرجل إلى جواز الاستمناء إذا لم يجد سبيلا إلى النكاح، لا سيما عند توقان نفسه إلى الوطء. فلما سكت عنه في هذا المقام الذي يقتضي بيانه دل على أنه حرام، دل على أنه حرام. قال الكيا الهراسي، اسمه أبو الحسن علي بن محمد الطبري، في تفسير هذه الآية أمرهم بالتعفف عند تعذر النكاح عما حرمه الله تعالى، وذلك على الوجوب، وذلك على الوجوب. الدليل الثالث من السنة، قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، ولا ومن لم يستطع فعليه بالاستمناء، ما جعلش وصف، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عند العجز عن مؤن النكاح إلى الصيام، ولو كان الاستمناء مباحا لبينه، ولكنه سكت عنه، فدل على أنه حرام، لأن السكوت في مقام البيان يفيد الحصر كما يقول الأصوليون، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه غير مأذون فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم مبين: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فلو كان في سبيل ثاني غير الصيام كان الرسول بينه ووضحه، فسكت عنه في معرض البيان، ثم عدل إلى الصيام، والصيام أصعب، ولا مش أصعب؟ الصيام على النفس أصعب من الاستمناء. قال الإمام ابن حجر في فتح الباري أثناء الكلام على هذا الحديث: واستدل به بعض المالكية على تحريم الاستمناء لأنه أرشد عند العجز عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة، فلو كان الاستمناء مباحا لكان الإرشاد إليه أسهل. وقال ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد الجزء الرابع صفحة 129، قال: والصحيح عندي، ده كلام ابن القيم، والصحيح عندي أنه لا يباح أي الاستمناء لضرورة ولا لغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم، ولو كان هناك معنى غيره لذكره. الدليل الرابع والحديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني رجل شاب. ده مين؟ انتم معانا يا شباب ولا نايمين؟ أبو هريرة، نصلي اللهم صل على نبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني رجل شاب وإني أخاف على نفسي العنت، العنت أن أقع في الحرام، ولا أجد ما أتزوج به النساء. أنت لو قابلت النبي صلى الله عليه وسلم مش هتقول له أكثر من كده، صح ولا لا؟ هتقول له كده: يا رسول الله إني شاب وأخاف على نفسي العنت، وليس عندي ما أتزوج به، حط لي حل، أعمل إيه؟ يقول أبو هريرة: قلت يا رسول الله إني رجل شاب وأخاف على نفسي العنت، ولا أجد ما أتزوج به النساء. فسكت عني، ما ردش عليه. ثم قلت مثل ذلك، قال له ثاني، فسكت عني. ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني. ثم قلت مثل ذلك الرابع، فقال النبي اللهم صل على نبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختص على ذلك أوزار. جف القلم بما أنت لاق، اللي انتهى هيصيبك مكتوب، وجف القلم انتهت، ربنا كاتب لك انك هتتجوز، يبقى ايه؟
انك ستتزوج ستتزوج، كتب لك انك مش ستتزوج عمرك ما هتتزوج، خلاص اعمل اللي انت عايز. عايز ايه؟ قال جف يا ابا هريرة جف القلم بما انت لاق، فاختصي اقطعه، فاختصي على ذلك او دار او اترك. قال ابن حجر في شرحه فاختصي على ذلك او دار ليس فيه الامر، ليس الامر فيه لطلب الفعل اي فعل الاقصاء، الرسول ما بيقولوش اختصي يعني، بل هو للتهديد كقوله تعالى وقل الحق من رب وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني ربنا بيقول للناس اكفروا؟ لا، ده هذا امر ومراده التهديد. كذلك هنا الرسول بيقول له اختصي يعني اصبر، وان ما كنتش عايز تصبر يعمل ايه يعني؟ اختصي انت حر، ما قصدوش يقول له اختصي، وانما بيهدده، بل هو للتهديد وليس اذنا في الخصاء، بل فيه إشارة إلى النهي عن ذلك، كأنه قال إذا علمت أن كل شيء بقضاء الله فلا فائدة من الاختصاء. وقد ثبت النهي عن الاختصاء في حديث عثمان بن مفعول لما استأذنه في ذلك، وكانت وفاته قبل هجرة أبي هريرة بمدة، وهذا الحديث يدل على حرمة الاستمناء. ليه؟ لأن أبا هريرة اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم شبابه وخوفه من العنت، وكرر شكايته 4 مرات، ومع هذا لم يرشده النبي صلى الله عليه وسلم الى الاستمناء كما لم يرخص له في الاختصاء، وهذا ابلغ ما يكون في الدلالة على التحريم، ابلغ ما يكون في الدلالة على التحريم. هذه 4 ادلة، 2 من الكتاب و2 من السنة على تحريم الاستمناء، فليس لك بعدها ان تفعل ابدا، وإلا فأبشر بغضب الله ومقته. ثم تعالوا لننظر إلى أضرار الاستمناء، أضرار الاستمناء. ذكر الشيخ أضراره، ذكر 20 ضرر، نقولها ولا كلهم؟ 12 واحدهم. ثبت في علم الطب ان العادة السرية تورث عدة امراض، منها 1 انها تضعف البصر وتقلل من حدته المعتادة، 2 انها تضعف عضو التناسل وتحدث فيه ابتخاء جزئيا او كليا بحيث يصير فاعلها أشبه بالمرأة لفقده أهم مميزات الرجولة التي فضل الله بها الرجل على المرأة، فلا يستطيع الزواج، وإن تزوج لا يستطيع القيام بوظيفة الزوجية على الوجه المطلوب، فتتطلع امرأته إلى غيره لأنه لم يستطع إعفافها، والجزاء من جنس العمل. وهذه أخطر ما فيه. 3 أنها تحدث ضعفا في الأعصاب نتيجة الإجهاد. 4 انها تحدث اضطرابا في الجهاز الهضمي فيضعف عملها ويختل نظامها فلا تكون له شهية الى طعام. 5 انها توقف نمو الاعضاء خصوصا الاحليل والخصيتين فلا تنمو ولا تصل الى حدها الطبيعي، بل يحصل فيها نوع ضمور وقصور. 6 ان هذه العادة تحدث التهابا منويا في الخصيتين فيصير صاحبها سريع الانزال الى حد بعيد بحيث ينزل بمجرد احتكاك شيء بذكره، اقل احتكاك، وهذا اذا تزوج فانه يعاني من هذا المرض، مرض سرعة الانزال، فلا تستمتع به زوجته ابدا. 7 انها تورث الما في فقار الظهر وهو الصلب الذي يخرج منه المني، وينشأ عن هذا تقويس الظهر والانحناء. 8 انها تحل ماء فاعلها، فبعد ان يكون المني غليظ سخين كما هو المعتاد يصبح رقيقا خاليا من الحيوانات المنوية، فاذا تزوج لا يكون له ولد. 9 انها تسبب رعشة في بعض الاعضاء كالرجلين والاصابع. 10 انها تحدث ضعفا في الغدد المخية
فتضعف القوة المدركة ويقل فهم فاعلها بعد أن يكون ذكيا، وربما يبلغ ضعف الغدد المخية إلى حد يحصل معه خبل في العقل. 11 أنها تورث على الوجه الصفرة تنذر بحلول السل والعياذ بالله. 12 أنها تورث غما في الصدر. 13 أنها تنشئ الأمراض التناسلية مثل الزهري والسيلان والعياذ بالله. أضاف أيضا على هذه الأشياء أمراض أخرى، منها فقد الأمل ومحاولة الانتحار. يقول بعض الشباب: أنا شاب أبلغ 19 من عمري أمارس العادة السرية بشراهة، وقد أصبحت نحيفا جدا، وبرزت عظام وجهي، وفقدت الأمل، وحاولت الانتحار، فكيف أنجو بنفسي؟ فممارسة العادة السرية يؤدي إلى التوتر النفسي الذي يمر إلى الأعراض الأخرى من نقص الوزن وقلة المجهود، ثم يقع الشاب بعدها في التوتر العصبي والقلق، ويكون ميالا إلى الحصول على الأدوية المهدئة للتوتر والقلق، فإذا فعل مر بعد ذلك إلى الإدمان، ثم بعد الإدمان يكون الدخول في الجنون والموت، نعوذ بالله من شر هذا. أيضا من الأضرار خروج المني بشعور وبدون شعور، تفاجأ بعد ذلك أن هذا المبتلى بإدمان هذه العادة أنه يخرج منه المني بلا شعور، ويسأل حكمه أغتسل بقى في كل مرة، هو ماشي في الشارع كده إذا نظر إلى امرأة يفاجأ أن العضو انتصب والمني نزل بدون أن يمتلك نفسه، نعوذ بالله من هذا. ثم قال: الذي يستعمل العادة السرية مستقبله مهدد، لأنه لا يستطيع بعد ذلك أن يكون رجلا من الرجال كما ينبغي. بعد هذا أيها الإخوة، لا أظنك أيها المبتلى تتردد في حرمة الاستمناء لما مر بك من الأدلة الشرعية، ولا تتردد في تركه لما عرفت من الآثار الضارة التي تضيع مستقبلك. ونصل إلى النهاية، كيفية العلاج. أول وسيلة للعلاج أيها الأحبة، الإخوة تقدموا عشان في ناس واقفين في الشارع بعد إذنكم، تقدم أنت بتبص صورك لي، أنا أقول لك تقدم قدامك، خش يا أخي، في وسع، خش يا أخي، أظن في وسع الناحية الثانية كده، جزاك الله خير. ومسألة تفسحوا ديك فيها بركة، يا أيها الذين آمنوا الزكية لكم تفسحوا في المجالس في إيه؟ تفسحوا، اسمع بقى الأثر أو النتيجة أو الجزاء الجميل من الله، تفسحوا إيه؟ يفتح الله لكم، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا، يفتح الله لكم، وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، اللهم ارفعنا عندك درجات. أول وسيلة للتخلص من العادة السيئة الاستعانة بالله، وخذها في كل عادة سيئة. المدخن إذا أراد أن يترك التدخين، أول وسيلة لترك التدخين هو الاستعانة بالله. الذي يطلق بصره إذا أراد أن يغض بصره، أول وسيلة الاستعانة بالله، وهكذا. أي بلاء أنت واقع فيه عايز تبطله، اوعى تقول أنا عندي عزيمة من حديد هبطله، أنا بطله، هي السيجارة دي إيه اللي تتحكم فيها؟ مش هتبطل، هتغلبك، أنت ضعيف، بتحكش على نفسك، وإنما إذا استعنت بالله نصرك وأعانك. ذلك ابن القيم له كلام جميل في قوله تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم، قال يعني إذا اعتصمتم به تولاكم، تولاكم، يعني تولاكم، صار وليا لكم، قريب، معين، مساعد، فإذا اعتصمتم به تولاكم وإذا تولاكم نصركم على كل أعدائكم، على النفس وعلى الشيطان. فأول وسيلة أنك تستعين بالله أنك تقوم الليلة بإذن الله على هذه الليلة ركعتين في جوف الليل ثلث الأخير من الليل، تقول يا رب اللهم إني أسألك بأني أؤمن أنك تنزل في هذه الساعة نزولا يليق بجلالك وكمالك، فتقول هل من مستغفر وأنا أستغفرك فاغفر لي، هل من تائب وأنا أتوب إليك فاقبلني وثبتني، هل من سائل وأنا أسألك أن تعافيني، تصدق باللجوء إلى الله فيعافيك حتما حتما ولا بد. هذه الأولى. الثانية الصبر، اللهم ارزقنا الصبر يا رب. قال تعالى يا وصابروا، اصبروا وصابروا. كان دائما احد مشايخنا اكرمه الله وعزه يقول يا بني حتى وان حققنا مقام الصبر، فهل حققنا مقام الصبر على الصبر؟ واضح؟ يعني بيقول لي نفترض ان احنا صبرنا، اللهم ارزقنا الصبر يا رب، نحتاج ان نحقق مقام الصبر على الصبر، انك تصبر على انك تصبر. يقول لي انا عندي 30 سنة هصبر اكتر من كده ايه؟ نقول لك الامام احمد لم يتزوج الا عند 40، انت زعلان ليه؟ الامام احمد جوزه وعنده كم؟ 40 سنة. ف30 مش كتير، هي كتير عند اللي لاقي ورافض انه يتزوج او بيدلع بيدور على ملك الجمال، كتير انه يبقى عنده 30 سنة. لكن مفيش مشكلة ابدا انك تقول لي 30 و40. اللهم ارزقنا الصبر يا رب. ان الذي، وهذا علاج اخر، التطلع الى نعيم الاخرة. دي نمرة 3، التطلع الى نعيم الاخرة، وهذه تعينك على الصبر. انك انت في الدنيا كما كان احد مشايخنا تزوج وعمره بعد الاربعين، لعل الاخوة هنا، المهم يعني بلاش نذكر اسماء، يعني ان احد المشايخ برضه تزوج عند 50 تقريبا، هنا اهل المشايخ الكرام نسأل الله ان يبارك فيه. المقصود ان احد مشايخنا تزوج وبعد الاربعين، يعني وللأسف الشديد ان انا تزوجت وانا عندي 19 سنة الحمد لله رب العالمين. يعني أنا، لكن اللي قدامه في مجال انه يتزوج ويعجل حتى عنده 16 سنة و15 سنة. اذا انت تزوج عمرو بن العاص اتجوز عنده كم سنة؟ 10 سنين، لان كان بينه وبين ابنه عبد الله بن عمرو 11 سنة، كان بين عبد الله بن عمرو وبين ابيه عمرو بن العاص 11 سنة. فكان، فمعنى ذلك ان عمرو بن العاص اتجوز عنده كم سنة؟ 10، وعنده 10 سنين. ففيش قضية، لكن نقصد نضرب امثلة على الصبر، ان اهل المشايخ تزوج بعد الاربعين ثم جاء يصلي معنا الصبح في ليلة الزفاف، ليلة البناء، يصلي الصبح في المسجد بعيد. فالمقصود انه بعد ان صلينا الصبح صلى بينا امام ثم التفت وبكى وقال والله لقد اكلنا من الطعام اشهى وشربنا اشهى الشراب، وها نحن قد ذقنا لذة النكاح وكلها ليست بشيء، لم يبق إلا أن نموت شهداء في سبيل الله، كلها ليست بشيء. بعض الشباب يفكر أن لذة النكاح دي يعني إيه؟ يعني حاجة هيروح الجنة يعني، أبدا، هي أمور عادية جدا جدا جدا، زي ما بتشرب بمية زي ما بتاكل لقمة، عادية جدا. فما تضخمش المسائل، إنما النعيم الحقيقي بقى في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. النعيم الحقيقي في الجنة، في الجنة بقى تتنعم تتنعم تتنعم، واحنا بحاجة ان احنا ندخل الجنة والله. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. وانا وعدتكم من زمان ان احنا نوصل الجنة هنا مرة ولسه ما حققناش الوعد، فلعله يكون قريبا ان شاء الله عز وجل. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. والمقصود ان هذا يعينك على الصبر، انك انت هنا اذا طلت يوم الطول هتتجوز 4، هناك اقل واحد في الجنة 70 حورعين غير الادميات، ده 70 دول ايه؟ من الحور دول اقل واحد. يعني انت اذا كان ايمانك زيادة شوية يبقوا 200، اذا كان زيادة شوية يبقوا 500، زيادة شوية يبقوا 2000، 10,000، ولا حرج على فضل الله. ده اضف الى الادميات، الادميات زوجتك اللي معاك هنا دي هتبقى معاك الجنة ان شاء الله، يا رب ارزقنا الجنة يا رب، زوجتك اللي معاك هنا تبقى في الجنة، وفي بنات كتير ماتوا ولم يتزوجوا او ازواجهم كفار، فهتاخد كمان من الادميات. ايوه، فما تحملش هم يعني في الجنة هذا، مش هتزهل لان ما فيهاش ده، فيها متعة فقط. اللهم ارزقنا الجنة يا رب، يا بختنا لو دخلنا الجنة والله. ايه والله، المقصود انك تستعين بالله وتصبر وتصدر نفسك بانك بس هي كلها يقعد كلها 2-3 وتموت وتدخل الجنة. نستعجل على يصبر، اصبر وانت هتطول هنا ايه، يوم ما تطولها يا تعبان هتبقى معيبة معيبة. النهاردة هل تجد امرأة كاملة؟ ابدا اطلاقا ما تجد امرأة كاملة. الرسول قال كده، ناقصات عقل ودين، هتزهدك. عشان كده عبد الله بن مسعود يقول اذا رأى احدكم امرأة تعجبه فليذكر مناتنها. مش عايزين نوضح بقى، واعلم اخي الحبيب ان رسول الله قال ومن يتصبر يصبره الله، وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر. انا اسألك سؤال وجاوب نفسك بصراحة، وربنا عالم وشهيد على ما في قلبك. لما سجدنا دلوقتي في الصلاة اللي صلى معنا المغرب او صلى ركعتين تحية المسجد، دعيت ربنا مرة قلت يا رب ارزقني الصبر؟ حصلت؟ نغفل عن هذا. طيب جزاك الله خير، كويس، نغفل عن هذا. نحن نحتاج ايها الاخوة انك في كل صلاة انك تقول يا رب ارزقني الصبر. الصبر على ايه؟ على ايه؟ كل حياتنا يا شباب تحتاج لصبر، الحياة اللي احنا عايشينها دي تحتاج لصبر. فاسأل الله كثيرا ان يرزقك الصبر، وما اعطي احد عطاء اوسع خيرا واوسع من الصبر. ولما كان الصبر مأمورا به جعل الله له اسبابا تعين عليه. احنا قلنا الكلام ده قبل كده، ان ربنا سبحانه وتعالى لما يؤمر بامر يسهله خالص عشان ما يبقالكش عذر، ولما ينهى عن ناهي يسد كل الابواب الموصلة ليه. فلما يؤمر بالزواج، واحنا نتكلم بعد كده ان شاء الله من الاسبوع الجاي عن الزواج بقى، لانه علاج من علاجات غض البصر وعلاج الاستمناء وعلاج الزنا، علاج لكل ده انت تزوج. فنتكلم ان شاء الله عن تيسير الزواج، ولعلنا نقوم بمشروع ان شاء الله عز وجل تيسير الزواج بين الاخوة والاخوات باذن الله تعالى ان شاء الله. فالمقصود ايها الاحبة في الله ان الله عز وجل لما يامر بعمل ييسر كل الاسباب، يامر بالزواج يقوم ييسر اسباب الزواج، ينهى عن الزنا يقوم يسد كل الابواب ابتداء من غض البصر، والامر الامر المرأة بالحجاب، وامرها بالقرار في البيت، ومنع الاختلاط، ومنع المماسة، ومنع ومنع ومنع. فاذا امر بامر يسر، واذا نهى عن نهي اغلق الابواب دونه. فلما امر الله بالصبر اعان عليه ونصب له اسبابا تمده وتعين عليه، كما انه ما قدر داء الا وقدر له دواء وضمن الشفاء باستعماله. فالصبر وان كان شاقا كريها على النفوس فتحصيله يمكن ويكون بعدة امور. ازاي يصبر عن السهوة؟ واحد، والنقط دي مهمة جدا يا شباب، واحد، اجلالك الله تعالى ان يعصى وهو يرى ويسمع. ومن قام بقلبه مشهد اجلال الله لم يطاوعه قلبه للمعصية البتة. انا هسألك سؤال، لو ابوك شايفك تعمل العملية دي؟ ها؟ لا. ليه؟ لانك بتجل ابوك، بتعظمه، بتحترمه، ما يشوفكش وانت بتعمل العملية دي، فالله يراك. وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. اجل الله، عظم الله، اكبر الله ان يراك وانت على هذه المعصية القذرة. ثانيا مشهد محبته سبحانه، ودي كلها مشاهد ذكرها ابن القيم في التوبة، في منزلة التوبة من مدارج السالكين. مشهد محبته سبحانه، فتترك معصية الله محبة له، فإن المحب لمن يحبه مطيع، وأفضل الترك ترك المحبين، كما أن أفضل الطاعة طاعة المحبين. تترك لأنك بتحبه، واللي ربنا يكرهه أنت تكرهه، فتترك هذا الفعل محبة لله. ثالثا بسرعة، مشهد النعمة والإحسان، فإن الكريم لا يقابل بالإساءة من أحسن إليه، فإنما يفعل هذا لئام الناس، فليمنعه مشهد إحسان الله تعالى ونعمته عن معصيته حياء منه أن يكون خير الله وإنعامه إليك نازل ومخالفتك ومعاصيك وقبائحك إلى الله صاعدة. ملك ينزل من الله لك بنعمة، وملك يعرج إلى الله بمعصية فأقبح بها من مقابلة. تقول لي طب وأنا بعصي كده ايه النعمة اللي نزل عليها؟ ستر. احسنت، ستر، ان ربنا سترك، ولو شاء لفضحك. شوف بقى انت كده ملك نازل عليك بالستر، وملك طالع لربنا بالمعصية اللي انت عاملها دي. ترضى؟ ترضى؟ مشهد المقابلة، مقابلة النعمة والإحسان باللؤم والمعصية. رابعا، إن لم تفي معك هذه الثلاثة، الحياء والإجلال، الحب، النعمة والإحسان، يبقى أنت العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه المقالة. إذا كانوا الثلاثة العظام دول ما ينفعوش معاك، طب خذ القرع بقى، مشهد الغضب والانتقام، فإن العبد إذا تمادى في معصية الله غضب الله، وإذا غضب لم يقم لغضبه شيء، إذا غضب لا يقوم لغضبه شيء، فضلا عن أنك ضعيف لا تطيق الوقوف أمام الله. فإذا انتبهت وخفت من الله جاءك مشهد الفوات، وهو ما يفوتك بالمعصية من خير الدنيا والآخرة. ويكفي أن تشهد فوات الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فأثناء فعلك هذه المعصية بيخلع منك الإيمان. الإيمان الذي أدنى مثقال حبة خردل منه خير من الدنيا وما فيه، صح ولا لا؟ لأن حبة خردل من الإيمان تنجيك من الخلود في النار، فكيف تبيعه بشهوة تذهب لذتها وتبقى تبعتها، تذهب الشهوة وتبقى الشقوة. سادسا، مش احنا قلنا الستة عمشي، اولا مشهد إجلال الله عز وجل، اثنين مشهد محبته، ثلاثة مشهد النعمة والإحسان، أربعة مشهد الغضب وانتقام، خمسة مشهد الفوات، ستة مشهد القهر والظفر. فإن الإنسان إذا غلبته هذه الشهوة فاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وخرج، وده اللي بنصحك به، إن ساعة ما تغلبك الشهوة أخرج من البيت. تقول لي الساعة 2 بالليل، إن شاء الله تكون الساعة 100، أخرج، ابحث عن صديق، ابحث عن مسجد، أخرج من المكان، لأن هذا المكان فيه شيطان، اخرج من هذا المكان، او اهرع الى التليفون، اتصل بصديق لك يذكرك بالله، او شيخ ينصحك ويأمرك ويزجرك وينهاك، اهرع الى المصحف، افتح المصحف واقرأ، اقرأ وابكي، اهرع الى الصلاة، قم اتوضأ او اغتسل وصلي، صلي ركعتين واسجد واسأل الله ان يصرف عنك السوء والفحشاء. فاذا فعلت وصرف عنك تستشعر مشهد القهر والظفر، فإن قهر الشهوة والظفر بالشيطان له حلاوة ومسرة وفرحة عند من ذاق ذلك أعظم من الظفر بعدوك من الآدميين. سابعا، مشهد العوض، وهو ما وعد الله سبحانه من تعويض من ترك المحارم لأجله، ونهى نفسه عن هواها. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذا يكون يقين عندك انك تترك هذا الامر لله يعوضك الله خيرا منه، افضل منه ولا بد. ولتوازن بين العوض والمعوض، فايهما كان اولى بالايثار اختاره وارتضاه، اختره وارتضه. نعم، انك ان وازنت بين انك فعلت هذه المعصية ثم ماذا؟ ثم تندم. اذا تركتها رزقك الله الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، ايهما افضل؟ انظر الى الجنة. ثامنا، كف الباطن عن حديث النفس، دفع الخواطر. اذا مرت بك الخواطر انفها، لا تغويها، لا تسكنها، فانها تصير اماني. ادفع الخواطر. تاسعا، التفكر في الدنيا وسرعة زوالها وقرب انقضائها، فلا ترضى لنفسك ان تتزود منها الى دار البقاء والخلود اخس ما فيها واقله نفعا، فانه لا يفعل هذا الا ساقط الهمة، دنيء المروءة، ميت القلب. ممكن وانت تصنع هذه الفعلة شنعاء ينزل عليك الموت. الموت ببعيد يا شباب؟ ليس ببعيد. ممكن مع هذه الدفقات يقف القلب تموت، فتلقى الله فيقول الله لك ألم أنهك عن هذا؟ تقول له ايه؟ ويحشر المرء يوم القيامة على ما مات عليه، يوم الفضيحة الكبرى، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فخاف من هذا المشهد، انك قد تموت في نفس اللحظة في نفس الساعة فتلقى الله سبحانه وتعالى. خذ هذه النصائح ايضا. دول كم كده؟ تسعة. قال تعالى وهو معكم اينما كنتم. وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاحسان فقال ان تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 11، مجاهدة، مجاهدة النفس. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم سبلنا. وقال صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في الله، المجاهد من جاهد نفسه في الله. وأيضا من الاسباب غض البصر، ومن الاسباب ترك مجالسة اهل الفساد. قال تعالى يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. ايضا من الاسباب الزواج المبكر. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وأيضا من الأسباب إدمان الصيام، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ثم سبب أيضا الاشتغال بالعبادة والذكر والدعاء وشغل النفس بهم بالعبادة، كثرة تلاوة القرآن وإدمان ذكر الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأسباب البعد عما يثير الشهوة، كمصافحة النساء أو مسهن في المواصلات والشوارع وغير ذلك، وكذا النظر إلى الصور الخليعة وسائر الأعلام الفاتنة، وكذا التكلم ومحادثة النساء، وأيضا ترك التنعم. فالتقلل من الطعام والتقلل من النوم والتقلل من هذه الأمور، أيضا شغل الفراغ النفسي بالحرص على حفظ القرآن وقراءة الكتب النافعة كسير السلف وكتب الفقه والعقيدة، وكذلك أيضا مطالعة الكتب التي ألفت في ذكر الجنة والنار وأهوال القيامة. ثم في النهاية إن لم يجد سبيلا لذلك فليتخذ مربيا يبثه خاصة نفسه فإنه حين ذلك يجعله الله له عونا على طاعته والتخلص من هذا المرض والداء العضال. نسأل الله العافية لجميع المسلمين.